رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجنا الذي بدأناه في شهر رمضان المكرم المنصرم، وكان عنوانه النبلاء. طلبت من إدارة القناة ووافقت مشكورة أن نتوقف لفترة عن برنامج رسالة، وأن نستأنف لفترة برنامج النبلاء الذي بدأناه في رمضان الماضي، ذلك لما وجدته عند الناس بفضل الله وتوفيقه من استقبال حسن لهذا البرنامج. طلب مني بعض إخواني وأخواتي في مصر وفي خارج مصر أن أستأنف البرنامج بعد رمضان، والحقيقة ما أحلى وأجمل أن نجلس في كل مرة مع واحد من عظماء الإسلام، مع صحابي مرة، مع تابعي مرة، مع قاض مرة، مع حاكم عادل مرة. أنا لا أتكلم عن حقبة زمنية واحدة ولا عن طبقة واحدة، أحيانا تراني أتكلم عن صحابي، وأحيانا أتكلم عن تابعي، وأحيانا أتكلم عن طفل نابغ، وأحيانا أتكلم عن امرأة طاهرة عفيفة وهلم جرة. والغرض أن نضع القدوات والأسوات أمام الشباب وأمام البنات في زمن عزت فيه القدوة وقلت فيه الأسوة، وصار المثل عند الشباب الراقص الفلاني، اللاعب العلاني، المطربة الأجنبية فلانة، إلا من رحم الله عز وجل من شبابنا وبناتنا. أقول دائما وأبدا، نحن نملك تاريخا أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى من الليلة القمراء، أجمل بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا علماء ربانيون، عندنا عباد زاهدون، عندنا قضاة عادلون، عندنا ملوك وأمراء مجاهدون، عندنا شباب أخيار، عندنا أطفال أبطال، عندنا نساء قانتات صالحات عابدات، ووالله ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إن أغفلنا رسم، ويكفينا من الشرف والسؤدد والمكانة أننا من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. كلمتكم على مدار 30 يوم في رمضان عن الكثيرين من هؤلاء النبلاء، كلمتكم عن الغصن الندي الحسن بن علي، كلمتكم عن زين العابدين علي ابن الحسين، كلمتكم عن أسد الله الحمزة، كلمتكم عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري والنووي والعز بن عبد السلام، كلمتكم عن بلال بن رباح، عن أسماء ابنة أبي بكر، عن عبد الله بن الزبير، كلمتكم عن هارون الرشيد، كلمتكم عن نور الدين محمود، كلمتكم عن صلاح الدين الأيوبي. وكان مسك الختام في حلقتين عن سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسير، فمن الذي سننزل عليه ونحط عنده الرحال ويستضيفنا في هذه الليلة؟ لقاؤنا في هذه الليلة مع الإمام القدوة من أكبر علماء الصحابة، ابن أمير المؤمنين وخال المؤمنين وصاحب من أرسله ربه رحمة للعالمين. فمن هو؟ هو ابن أمير المؤمنين وخال المؤمنين، أخته من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحب من أرسله ربنا رحمة للعالمين. فمن هو؟ هو الإمام القدوة، المجاهد، الورع، الحريص على أي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، الجواد، الكريم، الذكي، التقي رضي الله عنه. فمن هو؟ هو الإمام القدوة أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. أسلم رضي الله عنه صغيرا، ثم هاجر مع أبيه قبل أن يبلغ سن الاحتلام، وأراد أن يشارك في غزوة أحد في الجهاد فاستصغر لسنه، فكانت أول غزواته التي غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق. وكان رضي الله عنه ممن بايع النبي تحت الشجرة بيعة الرضوان من أجل الجهاد لاستنقاذ عثمان بعدما شاعت شائعة أن أهل مكة قتلوا عثمان. وأنتم تعرفون أن لأهل بيعة الرضوان عند الله قدر ومكانة، الله أنزل في القرآن صك الرضا عن أصحاب بيعة الرضوان وهو منهم، إنه العالم، الورع، البطل، المجاهد، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الغزوات من الخندق إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في الفتوحات الإسلامية بعد موت رسول الله. صاحبنا ابن عمر واحد من أبطال معركة اليرموك، جيش الإسلام في اليرموك 36,000 والكفار فوق 200,000، قادهم خالد رضي الله عنه. كان ابن عمر من أبطال معركة اليرموك التي أذل الله فيها الكفر والكافرين وأعز الله فيها الإسلام والمسلمين، بل شارك رضي الله عنه في فتح مصر. عبد الله بن عمر له جميل في أعناق كل المسلمين في مصر، لأن الإسلام وصلنا من خلاله ومن خلال إخوانه تحت قيادة البطل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وشارك في فتح إفريقية، فتح تونس، عبد الله بن عمر شارك فيه، بل وشارك في معارك فتح العراق، وهو ممن طال عمره وحسن عمله رضي الله عنه. أكبر ميزة تميز ابن عمر غير اللي سمعتوه واللي هتسمعوه، حرصه الشديد على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم في الحلية عن نافع مولى ابن عمر قال رحمه الله: لو نظرتم إلى ابن عمر وهو يتتبع ويتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتم إنه مجنون. لو نظرتم إليه وإلى حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يسمع بها لقلتم هذا مجنون. قال نافع: أن ابن عمر كان يتتبع آثار رسول الله في كل مكان صلى فيه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يلوي عنق الدابة ليرغمها أن تمشي على آثار دابة رسول الله. فقيل له في هذا، قال: لعل خفا يقع على خف. ده هو بيتبع أثر النبي وعايز الناقة بتاعته تمشي وراء أثر ناقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال نافع: حتى إنه نزل تحت شجرة في مكان وصب فيه الماء حتى لا تيبس، كان كلما وصل إلى هذه الشجرة رواها، فسألوه في ذلك قال: استظل النبي يوما بها فأنا أصب لها الماء حتى لا تيبس. أي حاجة من ريحة النبي كان ابن عمر يحبها ويكرمها رضي الله عنه. أخرج ابن سعد بسند صحيح عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصفر حتى يملأ ثيابه منها، كان يصبغ الشيبة بالصفرة، فربما وقع الصبغة على الثوب فقيل له: تصبغ بالصفرة؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. قضية عندي إنها سنة أعملها ولو مرة في حياتي، هذه هي القضية. أخرج ابن سعد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني من باب المسجد النبوي، باب من أبواب المسجد النبوي، النبي قال: لو سبنا الباب ده للنساء فقط لا يدخل منه إلا النساء ولا يخرج منه إلا النساء، قال نافع: فلم يدخل من هذا الباب ابن عمر حتى مات. مش النبي أمر خلاص انتهى، فلم يدخل منه حتى لو ما فيش حد في الجامع، حتى لو كل النساء خرجنا خلاص، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. شوفوا تعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصل به إلى أي مدى، بل وأعظم من هذا. ذهب يوما لزيارة ولده بلال ابن عبد الله ابن عمر، ده غير بلال ابن رباح، فاشتكت زوجة ولده له من ولده، تقول: يا عم يا حماية، ولدك بلال يمنعني من الصلاة في المسجد. فقال ابن عمر: لا تمنعها يا بلال، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا خرجت المرأة بحجابها مستترة تمشي في جانب الطريق، لا تمشي تتبختر، لا تخرج متعطرة، إذا تأدبت بالآداب الشرعية في الخروج لا تمنعها. النبي قال هذا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال في ساعة الغضب: والله لنمنعهن. كلمة قالها في ساعة غضب حملته الغيرة على هذا الفعل، والظن ببلال بن عمر، ببلال بن عبد الله بن عمر، أنه لا يتعمد مخالفة رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، إنما الغيرة والغضب: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا سيئا لم يسبه مثله قط، غضب جدا ابن عمر من ابنه، وقال: أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن، وتقول والله لنمنعهن، وسبه سبا سيئا وقال: لا كلمتك حتى أموت. وقاطع ولده زمانا طويلا. بقول لك النبي قال، يبقى خلاص، طالما قلت لك قال رسول الله ما اسمعش منك غير سمعنا وأطعنا. هذا كله يدل على تعظيمه للسنة وعلى تعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذكائه وعلمه هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. جلس النبي يوما بين أصحابه وقال: إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، فخاض الناس في شجر البوادي، يقولوا شجرة كذا، يقولوا شجرة كذا، يقولوا شجرة كذا، ما يعرفوش. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. فقال النبي: إنها النخلة، النخلة تشبه المؤمن في إيه؟ جذورها ضاربة في أعماق الأرض، والمؤمن إيمانه ضارب بجذوره في أعماق قلبه. النخلة تشبه المؤمن في إيه؟ النخلة كل ما فيها نافع، والمؤمن كله منافع للناس، كالجليس الصالح حامل المسك، كحامل المسك، إما أن يحذيك أو تبتاع منه تشتري إزازة منه بيع الريحة، أو يجلس بجوارك فتجد منه الرائحة الطيبة. المؤمن كده كل منافع. النخلة سامقة رأسها إلى أعلى سماء، والمؤمن عزيز بطاعة الله، عزيز بطاعة رسول الله. المهم ولا حد من الصحابة عرفها، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا سعيد، الأكابر دول ما عرفوش. وقعت في نفس ابن عمر أنها النخلة، لكنه استحى أن يرد على سؤال النبي بعدما عجز الكبار عن الرد الصحيح، استحى. فأخبر والده بعد فقال له عمر: لئن كنت قلتها لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما عليه. كنت أقول يا ابني فرحني، كنت أقول ده كان أحب إلي يا عبد الله من الدنيا وما عليها. ثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر، ده أول وسام النبي هيحطه على صدر ابن عمر، ثناء النبي عليه. شوف لما النبي يمدحك، شوف لما النبي يصفك بالخير، الله أكبر، دي مش جايزة نوبل ولا السعفة الذهبية، لا لا، ولا الكاس البرونزية ولا الميدالية الخشبية، ده كلام من خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرؤيا قصها على النبي. النبي غالبا بعد الفجر يقول الصحابة: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ اللي شاف رؤيا يقولها له ويؤولها له رسول الله. وطبعا تأويل الأحلام علم، تأويل الأحلام علم. سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف: ويعلمك، بروزهالي دي الله يبارك لك، ويعلمك من تأويل الأحاديث. تفسير الحلم فتوى. سيدنا يوسف بعدما فسر الرؤيا التي رآها الخباز والتي رآها ساق الملك قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فسمى تفسير الحلم فتوى، وأبوه سمى تفسير الأحلام علم. انت عارف النهاردة في كتير من الناس عندهم إسهال في تفسير الأحلام، تفتح القناة الفلانية تلاقي فلان عمال يعجن، القناة العلانية فلان عمال يعجن، ولا علم ولا فهم ولا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها لي. قال: فرأيت وأنا نائم في المسجد، وكنت غلاما أعزب، رأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، ولها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس يعذبون قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: فلقي الملكين ملك فقال لي لن تراع، يعني يا ابن عمر ما تخافش، لن تراع يعني لا تخف. قال فقصصتها على أختي حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، ده بقى ثناء النبي على ابن عمر، فقال نعم الرجل، عبد الله بن عمر، نعم الرجل. عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، قال سالم ولده، فما ترك ابن عمر الصلاة بالليل إلا قليلا، ما كانش بينام إلا كل ليلة قيام، وتقريبا ليل كل قيام لا ينام في الليل إلا القليل القليل. لكن شوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف أثنى على ابن عمر، نعم الرجل ابن عمر. وشوفوا لما النبي حب يوجه لابن عمر توجيه وينصح له بنصيحة، بدأها أولا بالمدح، أنا عايز أنصح واحد، مش على طول دغري أقول له أنت فاجر فاسق مجرم أنت كذا أنت 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 أنت، وبعدين أقول ده أنا عايز لك الخير والله ما هيسمع منك. كان واحد بيقول له واحد صلي عشان تخش الجنة يا كلب، أنا خايف عليك. طب هيسمعك؟ بتهزقني؟ امدحني الأول، اللي أنت عايز تنصحه امدحه الأول بما هو فيه، وانت راجل كويس وراجل فاضل وحجيت بيت ربنا وما شاء الله عليك حريص على اكل الحلال وكذا 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 وكذا، انفخ الراجل بالمدح يبقى زي البالون كده، قول له بس ناقصك حاجة قد كده، ايه؟ صلي. لماذا لا تصلي يا رجل؟ مش على طول خبط. النصيحة جبلا، النصيحة ثقيلة، فلا ترسلوها جبلا. قال نبينا والحديث رواه البخاري إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وسيرة النبي كلها تدل على الرحمة وعلى الحلم وعلى الرفق صلى الله عليه وسلم. حرص ابن عمر على الخير. أخرج ابن سعد والذهبي عن حسين قال قال ابن عمر إني لأخرج وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي. يقول أحيانا أخرج أمشي بين الناس ليس لي غرض إلا إن كل ما قابل مسلم أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو مسلم يسلم علي فأرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده 30 حسنة. النبي لما جلس وجاءه أحدهم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله 10. واحد جه تاني السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 20. قالوا الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته 30. تحية الإسلام التي استبدلها المسلمون إلا من رحم الله بتحايا الجاهلية، يقول لك مساء الخير، صباح الخير، سعيدة، بونجور، جود مورنينج، وبعض الصناعية بقى أبو أحمد نار أبيض، قل له نار قشطة، أي أخويا قشطة وأبيض، ما هذا الكلام؟ شو ابن عمر حريص حتى على كل مسلم يقابله يسلم عليه. وبعض الناس يعتبون علينا ولك السنية دول ما بيسلموش غير على بعضهم، يمشي في الشارع لا واحد بدأ السلام عليكم، اللي جنبه من غير ده يكشر في وشه، ليه كده؟ ألقي السلام على كل المسلمين، على من عرفت منهم وعلى من لم تعرف. ده النبي محمد قال والحديث رواه مسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يا رجل ده أول جملة النبي نطق بها في المدينة، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. طب لو عملنا كده يحصل إيه؟ قال تدخلون الجنة بسلام. خوفه من الله ابن عمر يضرب به المثل في شدة الخوف من الله عز وجل. أخرج أبو نعيم في الحلية عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى حتى يغلبه البكاء. لو بيصلي بالآية دي ما عرفش يكمل، بكى حتى يغلبه البكاء. وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن ابن عمر طلب ماء باردا يشرب، يقول للخدام كوباية مية ساقعة يا ابني، جاب له كوباية مية ساقعة شرب منها كده شوية ثم بكى واشتد بكاؤه ونزلت دموعه، فقالوا له ما يبكيك؟ هو الولد ده غلط، كوباية المية فيها حاجة وحشة بتعيط ليه؟ ما يبكيك؟ قال ذكرت آية في كتاب الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا أكثر من الماء، قال ربنا عنهم أنهم يقولون في النار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال ده احنا في نعيم، افتكرت حال أهل النار الذين يحال بينهم وبين ما يشتهون وهم لا يشتهون شيئا كشهوتهم للماء البارد، فبكى رضي الله عنه. كذا روى أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح كلاما يدل على تواضع ابن عمر، ما كانش شايف نفسه، يقولك أنا عبد الله ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، الناس بتجيلي من كل البلاد تتعلم مني وتقعد تحت رجلي وتستفتيني، أنا ابن ابن عمر ابن الخطاب ابن عمر ابن الفاروق، أنا أختي حفصة زوجة النبي، أنا من أصحاب النبي محمد. كانت أنفه في التراب. هم الناس الكبار كده كل ما ربنا يرفعهم في الدنيا يتواضعون لله ولخلق الله، والنبي علمنا أن من تواضع لله رفعه. ابن عمر من العلماء المتواضعين. روى أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح قال رجل لعبد الله بن عمر يا خير الناس ويا ابن خير الناس، يقول يا سيد الناس يا ابن سيد الناس يا خير الناس ويا ابن خير الناس، فقال ابن عمر ما أنا بخير الناس وما أنا بابن خير الناس، إنما أنا رجل من عباد الله أرجو الله وأخافه، أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. العالم النابغ العاقل ما يديش ودنه الهتافة التهريج، أنت العالم العلامة، أنت الحبر الفهامة، أنت الذكي، أنت العبقري، أنت، دعك من هؤلاء السفهاء، الناس مش هتغشك، كل واحد فينا أعلم بنفسه من غيره، لا تسمع لهؤلاء واقطع الطريق على هؤلاء. قال أنا لست خير الناس ولا ابن خير الناس، أنا عبد من عباد الله أرجو الله وأخاف الله، ولن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. بيفكرني بعبد الله بن مسعود لما خرج من المسجد وخرج الناس من خلفه مئات، ابن مسعود صاحب النبي أكبر عالم في التفسير هو ابن عباس، فلأ الناس مشي وراه، وقف لهم قال لهم نعم عايزين ايه؟ قالوا نتبعك نمشي وراك، نتبعك يعني شرف نمشي وراك يا مولانا نتبعك، قال ارجعوا، فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال أحدهم مرة لأحمد بن حنبل أنت الذي أعز الله بك الإسلام، فغضب أحمد وقال انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. ابن عمر كان من العلماء الربانيين المتواضعين. ذكر صاحب صفة الصفوة اللي هو ابن الجوزي رحمه الله مواقف لكرم ابن عمر، منها ما ذكره هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: جاء سائل إلى عبد الله بن عمر، سائل يسأل، فقال ابن عمر لولده: أعطه دينارا. خدوا بالكم يا أخوانا، الدينار جنيه ذهب يدخل في 5.5 جرام ذهب. واحد بيقول لابن عمر: لله يا محسنين. فقال ابن عمر لولده: أعطه دينارا. فلما انصرف قال له ابنه: تقبل الله منك يا أبي. إيه الكرم ده يابا؟ إيه الجود ده يا والدي؟ تقبل الله منك يا أبي. فبكى ابن عمر وقال: لو أضمن أن ربي قبل مني في دنياكم سجدة، أو قبل مني في دنياكم صدقة، لم يكن غائب أحب عندي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. بره بأبيه، كان من أبر الناس بأبيه عبد الله بن عمر، بينما هو مرة في السوق إذا استوقفه أعرابي فأقبل عليه ابن عمر وأردفه خلفه على البغلة، فلما أراد أن ينزل خلع العمامة ووضعها على رأسه، فقال ابن دينار لابن عمر: يا ابن عمر، تخلع له العمامة وتجعلها على رأسه؟ إنهم الأعراب يرضون باليسير، فهل لا صرفته بدرهم؟ كنت تديله 10 جنيه في إيديه ويمشي يشكرك ويدعي لك، تمشي من غير عمامة تديها له؟ فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وهذا الرجل كان أبوه ودا لأبي. الراجل ده أبوه كان صاحب أبويا يا عمر، والنبي قال من أبر البر إن أكرم أصحاب أبويا، أكرم أي حد كان أبويا بيحبه، هذا من البر. أخبروني عن حالكم في البر في هذا المجال، كيف فعلت مع أمك بعدما مات أبوك؟ كيف فعلت بأخواتك البنات بعدما مات أبوك؟ هل قمت عليهن بالرعاية والصيانة والحفظ، أم أكلت الميراث وتسلطت وفهمت أن القوامة من الرجل على المرأة قهر وتسلط وذل؟ القوامة رعاية وخدمة وحياطة مش استبداد. أخبرني عن حالك مع جدتك بعدما مات الوالد، أخبرني عن حالك مع العمات، أخبرني عن حالك. هل أنت كابن عمر عمل بحديث النبي: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه؟ روى أبو داود والترمذي، والحديث صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت تحته امرأة يحبها، كان متجوز واحدة حلوة ويحبها قوي قوي. انتم متصورين عبد الله بن عمر لما هيتجوز، هيتجوز واحدة شكلها ايه؟ ملتزمة، مصلية، تالية لكتاب الله، محجبة، شريفة، طاهرة، عفيفة. هو حد يظن ان ابن عمر يتجوز واحدة غير كده؟ فقال له عمر يوما: طلقها. قالوا: يا عبد الله. يا عبد الله. نعم يا أبي. قالوا: طلق مراتك. فذهب ابن عمر إلى رسول الله يسأله، فقال له رسول الله: أطع أباك، أطع أباك. فطلقها فورا مع شدة الهيام وشدة الحب وشدة أبويا أمر. خلاص. طب سؤال، يعني أنا دلوقتي لو أبويا قال لي طلق مراتك أطلقها؟ حد من اللي قاعدين قدامي الآن قدام الشاشة لو أمه قالت له: شوف الشيخ بيقول إيه، شوف يا عم، روح طلق مراتك، يطلقها؟ لا. قال أحمد بن حنبل: وليس كل الناس كعمر. أصل عمر لما يقول لابنه طلق لن يظلم. عمر الذي يضرب به المثل في العدل لا يأمر بظلم. لما يأمر ولده أن يطلق يقينا هناك سبب من الأسباب الشرعية. ليس كل الناس كعمر. فلو أبوك يا ابني قال لك طلق وهناك أسباب شرعية، فيجب عليك أن تسمع وأن تطيع. أما إذا أمرك بالتطليق وهو الظالم والمرأة محسنة والمرأة لم تسئ أبدا فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، وليس كل الناس كعمر، احفظوا هذه الله يبارك لكم، وليس كل الناس كعمر رضي الله عنه. بينما عمر يوما في المسجد إذ رأى إبلا تمر من أمام المسجد، إبل سمان، إبل سمان جميلة كده حلوة، فقال ما شاء الله ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله ابن عمر. قال عبد الله ابن عمر ابني؟ قالوا نعم. قال يا عبد الله؟ قال نعم يا أبي. قال هذه الإبل لك؟ قال نعم. قال ومن أين لك هذه الإبل؟ قال اشتريتها بحر مالي. قال وأين ترعى؟ قال في الحمى، المكان اللي الدولة مخصصاه للرعي في الحمى. قال بخن بخن يا ابن عمر، بخن بخن يا ابن عمر، ويرى الناس الإبل فيقولون أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك وتبيع وتربح على حساب المسلمين. يا ابن عمر بعها وخذ رأس المال وضع كل الربح في بيت مال المسلمين. قال ابن عمر السمع والطاعة لك يا أبي. هكذا كان بره بأبيه رضي الله عنه. أما الكرم فهو آية في الكرم. قال نافع ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد. ابن عمر يقولنا أعتق 1000 عبد. الإسلام هو محرر العبيد. اللي يقول لك يعني ملك اليمين ومش ملك اليمين، أيها المغفلون، هل اخترع الإسلام قضية ملك اليمين؟ أم جاء والدنيا كلها فيها إماء وفيها رقيق؟ ده الإسلام ما جابش المشكلة، ده هو اللي حل المشكلة. الإسلام هو الذي أعتق العبيد. إزاي؟ 1 أمن الناس، وكان معظم العبيد بيخطفون، أمن الناس، حتى أن المرأة بوسعها أن تأتي من أبعد قرية في العراق تطوف ببيت الله لا تخشى إلا الله، أمن وأمان. 2 أمر بإعتاق العبيد في الكفارات. 1 قال لأخته والله العظيم ما أنا داخل لك بيت. نقول له غلط، من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليأتي الذي هو خير وليكفر، ده كلام النبي. طب أعمل كفارة يمين عشان ما اقطعش رحمي؟ أيوة. أعمل إيه؟ 1 عتق رقبة. 1 قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، كفارة جديدة على رأسها عتق رقبة. 1 قتل قتل خطأ عتق رقبة. 1 جمع مراته في نهار رمضان عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة. 1 ما عملش حاجة من ده كله بس نفسه يخش الجنة، ربنا يقول له فلقد حمى العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. عارفين يعني ايه العقبة؟ يعني الصراط الجسر المنصوب على جهنم. ربنا بيقول لك عايز تعدي بسرعة اعتق عبد. يا من أنفقت مالك في الحرام وتباهي بأنك أهلكت مال اللبدة، يا غافل، هل أنفقته في الحلال فأعتقت العبيد ووسعت على المساكين فلاقتحم العقبة؟ هل فعلت هذا؟ هل فعلت بمالك عملا يجعلك تجتاز العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة؟ طب ما عادش عبيد، يبقى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الآيات، ابن عمر أعتق 1000 إنسان. ذكر الذهبي في السير عن محمد بن زيد أن ابن عمر كاتب غلاما له 40,000 درهم في حال اسمها المكاتبة، أنا شاري عبد ب100,000 مثلا، وبعدين العبد ده قال لي نفسي أبقى حر، قلت له ما أقدرش أحررك، ده أنا شريك بكل مالي، لكن ممكن أسمح لك تشتغل وتسد المبلغ ده، والشرع أمر صاحب العبد أن يتجاوز، أنا شريك ب100 ادفع لي 90,000 واسيبك وروح اشتغل، ده المكاتب. فصاحبنا ابن عمر كاتبه على 40,000 درهم وذهب إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى 15,000. ثم جاءه أحدهم وقال: أنت هنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري العبيد ويعتق يمينا وشمالا، اذهب إلي وقل له عجزت عن الأداء. ايه جدع العبد ما كدبش خبر، وطيران جه من الكوفة على المدينة وقال يا ابن عمر عجزت عن السداد، مش قادر مش قادر. قال اتيني بالصحيفة، فجاءه بها قال امحوها امحوها انت بيدك. قال لا، قال قلت امحوها فمحاها. قال اذهب فانت حر. قال جزاك الله عني خيرا يا ابن عمر. يا ابن عمر اصلحك الله، هل احسنت على ابني؟ انا عندي عيلين برضو عبيد عندك. قال هما حران. قال جزاك الله خيرا يا ابن عمر، فهل أحسنت على أمي وعلى أم ولدي؟ قال هما حرتان. الله أكبر، في دقيقتين أعتق 5، يمكن شاريهم دول بنص مليون ولا حاجة، كل واحد ب100,000 ب50,000. الناس دي كانت الدنيا تحت أحذيتها، كانوا لا يرغبون إلا في الجنة. أعتق 1,000 إنسان، ثمنهم ملايين، عشرات الملايين، 1,000 إنسان. ذكر أبو نعيم في الحلية أيضا بسند صحيح أن عبد الله ابن عمر أعطاه عبد الله ابن جعفر في نافع مولى ابن عمر 10,000. نافع مولى ابن عمر عالم، تعلم من ابن عمر كتير. عبد الله ابن جعفر راح يشتري منه، ابن عمر قال له تاخده بكام؟ قال له 10,000. قال أمهلني. ثم دخل ابن عمر إلى زوجته وقال هذا ابن جعفر يريد أن يشتري منا نافع 10,000، فما رأيك؟ قالت فما رأيي؟ وتسألني عن رأيي؟ ماذا تنتظر؟ الحق بسرعة على يرجع في كلامه. قال فهل فعلنا ما هو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال يا نافع. فجاء قال اذهب أنت حر لوجه الله عز وجل. وكان يتأول كثيرا في أفعاله قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر أيضا ابن الجوزي في صفة الصفوة أن نافع قال كان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله جعله لله عز وجل، وكان رقيقه يعرفون ذلك. العبيد بتوعه يحبوا يضحكوا عليه، يعملوا ايه؟ اول ما الاذان يدن يطيروا على الجامع، اللي عايز يتحرر يصلي في الصف الاول، يشتغل على كده اسبوع اسبوعين يوري ابن عمر يعني. فكان ابن عمر اذا رأى واحدا منهم قد اقبل على الله واقبل على طلب العلم اعتقه. فقال بعضهم يا ابن عمر انهم يخادعونك، انت رجل طيب، ده دي عيال عفاريت بتعمل كده وكده، انهم يخادعونك. فضحك وقال من خدعنا في الله ان خدعنا له، يعني انا بمزاجي، من خدعنا في الله ان خدعنا له. مرض ابن عمر، مرض، فجاءته امرأته ما تشتهي يا ابن عمر؟ قال اشتهي حوتا. حوت يعني ايه؟ سمكة. اشتهي حوتا. فجاءته بسمكة اعدتها ووضعتها بين يديه ليأكل، لسه هياكل طرق الباب. السلام عليكم، سائل اطعمونا يا عباد الله. قال ابن عمر لامرأته احملي له السمكة واجعليها بين يديه. قالت يا أبا عبد الرحمن أنت مريض وهذا غداؤك وقد طلبته واشتهيته، فهلا صرفناه بدرهم؟ قال قلت احملي له طعامي، فإن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فوضعت بين يديه السمكة فرآه ولده يفعل هذا فبكى. تقبل الله منك يا أبي، قال: أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، رضي الله عنه ورحمه. كان من أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين، وكان من أكرم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين. استطال به العمر حتى أدرك زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في خلافة الصديق معه، وفي إمارة أبيه، وفي إمارة عثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم، هناك في عهد عبد الملك بن مروان مات. اعتزل الفتنة رضي الله عنه، الفتنة التي وقعت بين الصحابة. معنا اتصال. السلام عليكم، اتفضل.
عليكم السلام.
اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
انا شيخ مصعب.
انت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ده هنا شيخ مصعب من مكه باذن الله. الله يكرمك ويسلمك. الله يسلمك.
ربنا يرضى عنك ويثبتنا على الحق.
امين. عايز رقم تليفونك، عايز اسال سؤال كان ان شاء الله.
حاضر حاضر، خدوا من الكنترول.
ما حكم النظر لوجه المراه المحجبه؟
حاضر. ما حكم النظر إلى وجه المرأة المحجبة؟ إن كان لغير ضرورة فهو حرام. ضرورة زي إيه؟ نظرة الخاطب، نظرة الطبيب إلى موطن العلة إذا كانت في وجه المرأة، نظرة القاضي إلى وجه الشاهدة. إذا ما كانش في ضرورة يبقى النظرة محرمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا شيخ عبد الرحمن، اتفضل.
لا يا شيخ مصعب.
الحمد لله.
لو سمحت لي واحد بس. عايش مصعب.
اتفضل.
يا ريت لو حضرتك لما كنا جاي جامعة ووكر السرايس بقى طول.
حاضر. بارك الله فيك اخويا، بيعتب عليا. قول يا ريت لما اكون مش رايح الدرس بتاع مسجد الصديق طول. انا اقول والله قلت يا اخي، لكن لعل الادارة عندكم نائمة فاسأل الله ان ينبهها. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا. السلام وبركاته.
شيخنا الشيخ مصعد.
اتفضل.
اسأل الله ان يجعلك من الناجين يوم العرض انت ووالديك.
يا رب امين.
فشيخنا تضرع في هذه الساعة ولعلها ساعة اجابة، ودعوا على هذا المؤمن السفاح القاتل بشار الازهر ابن الخائن الفاسد ابن الفاسد، تضرع في هذه الساعة يا شيخنا. لعل الله ان يستجيب.
اسأل الله عز وجل ان يريح البلاد والعباد والحجر والشجر من هذا المجرم سفاك الدماء ابن سفاك الدماء. اللهم ارنا فيه آية وخذه يا رب العالمين. اللهم ارنا فيه آية يا رب العالمين. ام علاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
بارك الله لنا فيك شيخنا مسعد وفعلمائنا وقناة الرحمة.
آمين.
اللهم اجعل جميع الاسلاميين وخريجين الازهر مثلكم على الله. سؤال لحضرتك.
نعم.
طب حضرتك بما سمعناها عن الصحابة، فأنتم تقولون أنهم كانوا فقراء، وأنا عايزة حضرتك توضح للناس أن في فرق بين الفقر والزهد. فهم كانوا أغنياء وعندهم دعوة سيدنا إبراهيم في قوله تعالى: رب اجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالعرب أغنياء، ولكن كان عند الصحابة وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرق بين الفقر والزهد. فنحن كنا أمة غنية
بعلمائها وبمالها. الفقير يا أم علاء هو المعدوم الذي لا يملك قوت يومه، ومن الصحابة من كان لا يملك فعلا قوت يومه. كان فيهم فقراء فعلا، وكان فيهم مساكين. المسكين هو الذي يعمل ويكدح ويعرق، بس اللي جاي على قد اللي رايح مش مكفي نفسه. وكان فيهم أغنياء كأبي بكر رضي الله عنه، وكعثمان رضي الله عنه، وكعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يملكون الملايين بلغة العصر يعني، أو مئات الألوف بلغة العصر. كان فيهم كالذي فينا، نحن فينا الأغنياء وفينا المتوسط الحال وفينا الفقراء وفينا المساكين وفينا المعدمون، هكذا كان حالهم. لكن لما جاءت الفتوحات وعظمت الأعطيات ملك أكثرهم مالا، فاستخدمه كله في طاعة الله. والنبي كان يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. السلام عليكم. الأخت سميرة من اسكندرية، أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولأمائنا الأفاضل،
كرمة الله،
وحفظكم كما حفظ السماء أن تقع على الأرض، وجعلك اسما على مسمى مسعد في الدنيا وفي الآخرة، ورزقنا يقينا فوق اليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
جزاكم الله خير.
عندي سؤال على النقاب.
تفضل.
أنا بفضل الله أم الستة وابتديت النقاب بسبب اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي، وكنت في كلية الهندسة، ورغم ان انا ابي واخوتي امتهنون مهنة زكريا عليه السلام وكنت متفوقة اول واحدة اخش الجامعة، لكن ايام السادات سنة 1981 كانوا مشددين على المنقبات جدا، فكان الضابط كان يمر علي ويقول لي ارفع النقاب، اقول له حاضر وما ارفعهوش، اقول له ان شاء الله وما ارفعهوش، ويمر علي وبرضو اقول له ان شاء الله وما ارفعهوش. وقعدت مع ربي بس وقلت ايهما انفع لي، شهادة الهندسة ام شهادة ما اتحط في القبر، ايهما انفع لي، شهادة الهندسة ام شهادة لا اله الا الله؟ ربحت لا اله الا الله بفضل الله، واخذتها معتمدة من رب العالمين لا من وزارة التربية والتعليم، وبدلني الله خيرا منها، خير من شهادة الهندسة تفقه في امر ديني. وانا اصلا لابسة النقاب من باب الاحوط، لان في اختلاف زي ما حضرتك عارف، جات حصلت بعض المشاكل في اسرتي انا، ما يعني الزوج والاولاد وكده، وشميت من ريحة كلامهم ان هم متضايقين من النقاب، فقلت من باب الاولى ان انا احافظ على ايه الاسرة وارفع النقاب، وانا فعلا شيعت جنازة وجهي وانا برفعه، وانا من النوع اللي ممن وقرنا فيه بيتهن ما بخرجش، وانا اصلا مش لابسها لانه فرض في الاول من باب الاحوط عشان خلقتي سامح بفضله وبكرمه، فهل انا لما رفعته في اسم عليا؟
طيب اسمعي يا اخت سميرة بارك الله فيك. اولا كما تفضلتي النقاب اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا على قولين لا ثالث لهما، قول قال إن النقاب فريضة، وقول قال إن النقاب فضيلة، أمر حسن من الدين، المرأة تؤجر عليه لكنها لا تأثم إن لم تلبسه لأنه فضيلة أمر حسن. أنا أقول بقول من قال أنه فريضة، ومن قال بهذا مئات العلماء وأئمة وصحابة إلى آخره، فالفتوى تكون على قدر ما رجح عند الشيخ. فأنا على أي حال أحيلك في هذا السؤال على مشايخنا في برنامج الفتوى وأخرج في عافية والله أعلم. نستأنف بارك الله فيكم. سيدنا عبد الله بن عمر اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة والقتال الذي وقع بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: كادت أن تنعقد البيعة لعبد الله بن عمر مع وجود الأكابر كأمثال علي وكأمثال سعد بن أبي وقاص، كادت أن تنعقد له البيعة، ولو بويع لما اختلف عليه اثنان رضي الله عنه، ولكن الله حماه وخار له فرضي الله عنه وعن أبيه. عرضت عليه الخلافة، عرضت عليه الخلافة فأبى، وعرض عليه علي الشام فهرب، قال لا اعتذر، وعرض عليه عثمان القضاء فأبى. راجل عايز يخرج لا له ولا عليه، راجل ورع مش عايز يعني ينغمس في أي أمر من أمور الدنيا. اعتزل الفتنة فلم يقاتل مع معاوية ولا مع علي رضي الله عنهما، وبعد موت يزيد بن معاوية قال له مروان بن الحكم: يا ابن عمر هلم يدك، هلم يدك نبايعك، فأنت سيد العرب وابن سيد العرب. قال: كيف أصنع بأهل المشرق يا مروان؟ قال: نضربهم حتى نحملهم على أن يبايعوا لك. قال: ما أحب أن أملك 70 سنة وأنه قتل بسيفي رجل واحد. قالوا: لا، تقتل الناس عشان ترغمهم وتقهرهم وتجبرهم للإذعان ليه؟ مش عايز الرئاسة، واحد فقط يقتل حتى لو أعدت أنا أحكم 70 سنة يبقى أنا خسران. فأبى، جاءته الدنيا وركعت تحت قدمه فوطأها بنعله ويمم وجهه شطر الآخرة رضي الله عنه. عارفين أن ابن الزبير بويع له في الخلافة وحصل بعده قتال بينه وبين يزيد بن معاوية، وقتال بينه وبين مروان بن الحكم، وقتال بينه وبين الولي عبد الملك بن مروان. وفي عهد عبد الملك بن مروان جاء الحجاج بجيوش كالجبال وحاصروا مكة بعدما انتزعوا مصر من ملك الزبيريين وانتزعوا العراق وانتزعوا إلى آخره، بقيت مكة. وحاصر الحجاج مكة، وقف رجاله على الجبال يصرخون: يا أهل مكة، من خرج فله الأمان، نحن لا نريدكم، من خرج فله الأمان. فخرج أكثر الناس، وبقي ابن الزبير مع من ليس له إلا صبر ساعة في مكة، وحوصر ولاذ بالبيت الحرام. وقام الحجاج فألقى الحجارة بالمنجنيق على الكعبة، رمى الكعبة بالحجارة وبقتل النار، وهدم بعض جدران الكعبة إلى أن رزق ابن الزبير الشهادة. وصلبه الحجاج على جذع عند باب الكعبة، فجاءت أمه أسماء امرأة كبيرة قد ضعف بصرها واقتربت من 100، وقالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ فقال الحجاج: المنافق. قالت: ما نافق، بل كان وصولا للرحم، كصواما قواما برا بأمه. وإن النبي أخبرنا أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه المختار، وأما المبير يعني أتلي الأتل المجرم الظالم فلا أراه إلا أنت. ومر ابن عمر فرفع رأسه إلى الجزع، وكان قد عمي في آخر حياته، رفع رأسه للجزع المعلق عليه ابن الزبير وقال: السلام عليك يا ابن الزبير، رحمك الله يا ابن الزبير، فقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم برا بأمك، وإن أمه أنت شرها لهي خير أمة. لو أنت أوحش واحد في الأمة دي تبقى أمتنا عظيمة جدا. تاني يوم الحجاج ابن يوسف وقف يخطب في الكعبة، وقعد يتقعر في الكلام وطول على الناس وقرف الناس وزهق الناس، فقام له عبد الله بن عمر، خد بالك ابن عمر كده فوق 80 سنة، وقال: يا عدو الله، قول الحجاج: يا عدو الله، استحللت حرم الله وخربت بيت الله، أقم الصلاة. فقال له الحجاج: يا شيخا قد خرف. ثم أمر بعده رجلا أن يحمل حربة مسمومة وأن يضرب بها في رجل عبد الله بن عمر، ففعل، فحمل إلى بيته وظل مريضا أياما. دخل عليه الحجاج وهو يموت، والحديث أخرجه البخاري. قال: كيف هو؟ قال ابن عمر: صالح. قال: من أصابك؟ قال: من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني أنت الذي قتلتني يا حجاج. ولما احتضر قال وهو يموت: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على 3: على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. أنا زعلان إني بفرق الدنيا عشان هتحرم من حاجات، إيه هي؟ صيام النهار وقيام الليل. لا آسى على شيء من الدنيا إلا على 3: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي. ثم نطق بالشهادة رضي الله عنه ومات وهو فوق 80، ودفن بمكة ولحق بالنبي محمد وبحزبه في أعلى عليين في جنات رب العالمين. رضي الله عنك يا عبد الله، ورضي الله عن أبيك عمر، ورضي الله عن كل الصحابة وعن سائر آل بيت نبينا وعن التابعين. وعن من تبعهم بإحسان ليوم الدين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام النبلاء رجال.